السلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهينا في الدروس الماضية من المقدمة العامة حول صحيح مسلم وحول بعض الأمور الضرورية التي تجب معرفتها عن الحديث بصورة عامة وعن المؤلف والشارح بصورة خاصة. والآن سنبدأ بمقدمة الصحيح. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإنك يرحمك الله بتوفيق خالقك ذكرت أنك هممت بالفحص عن تعرف جملة الأخبار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن الدين وأحكامه، وما كان منها في الثواب والعقاب والترغيب والترهيب وغير ذلك من صنوف الأشياء. يريد الإمام مسلم رحمه الله أن يبين لنا الآن بعض الأسباب التي دفعته إلى تصنيف هذا الصحيح، وهي أن الناس ممن لم يصلوا إلى درجة الحفاظ المتقنين والعلماء المتبحرين في علم الحديث يريدون أن يتعرفوا على الأحاديث الصحيحة دون غيرها، ولذلك صنف لهم هذا الكتاب. أما بعد، فإنك يرحمك الله بتوفيق خالقك ذكرت أنك هممت بالفحص عن تعرف جملة الأخبار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن الدين وأحكامه، وما كان منها في الثواب والعقاب والترغيب والترهيب وغير ذلك من صنوف الأشياء، بالأسانيد التي بها نقلت وتداولها أهل العلم فيما بينهم، فأردت أرشدك الله أن توقف على جملتها مؤلفة محصاة، وسألتني أن ألخصها لك في التأليف بلا تكرار يكثر، فإن ذلك زعمت مما يشغلك عما له قصدت من التفهم فيها، يعني أنه يريد أن يذكرها خالية عن التكرار، فإن ذلك زعمت مما يشغلك أي التكرار، فإن ذلك زعمت مما يشغلك عما له قصدت من التفهم فيها والاستنباط منها، وللذي سألت أكرمك الله حين رجعت إلى تدبره وما تؤول به الحال إن شاء الله عاقبة محمودة ومنفعة موجودة، وظننت حين سألتني تجسم ذلك أن لو عزم لي عليه وقضي لي تمامه كان أول من يصيبه نفع ذلك إياي خاصة قبل غيري من الناس، يعني أنه حينما طلب منه هذا وعزم على البدء به راجع نفسه فيه فتبين له إن أمكنه الله تعالى من إتمامه وقد أمكنه ولله الحمد والمنة، تبين له أنه إن أمكنه الله من إتمامه وإخراجه للناس أنه سيكون أول من ينتفع به، لأنه هو الذي سيرشد الناس إليه ويعلمهم إياه، فإذا كان القارئ ينتفع به فالمؤلف المخلص من باب أولى، والدال على الخير كفاعله، يضاف إلى ذلك ما يبذله من جهود في سبيل تقصي الحديث الصحيح من الحديث الضعيف مما يعجز عنه أكثر أهل الأرض، ولا شك أن لهذا الجهد من المنزلة ما لا يستطيع واحد منا أن يعرفه أو أن يدركه، لأن ذلك إلى كرم الله تعالى، وكرم الله لا يحد ولا يحصى. وبالفعل لو أننا نظرنا إلى ما كسبه الإمام مسلم رحمه الله تعالى من الأجر والثواب لوجدنا شيئا لا يستطيع العقل الإنساني أن يحيط به، فلو أن الإمام مسلم أصابه من دعاء كل مسلم حسنة واحدة منذ ما يزيد عن 1100 عام، لو كان حصل من كل مسلم دعاء واحد بحسنة واحدة لما استطعنا أن نحصي عدد الحسنات التي يحصل عليها الإمام مسلم، وسيبقى هذا إلى أن تنتهي الأرض ومن عليها، إلى أن تقوم الساعة ما من مسلم يأتي على وجه الأرض إلا وهو بحاجة بأن يقرأ هذا الكتاب، ومن ثم سيدعو للإمام مسلم على أنه صنف لنا هذا العلم، لأننا لولا أولئك الأئمة لما استطعنا اليوم أن نعرف الحديث الصحيح من الحديث الضعيف. فيكفي الإمام مسلم من المنزلة ومن الرفعة ومن الأجر عند الله ما يدعو له به كل مسلم جاء منذ أن صنف مسلم صحيحه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولذلك يقول: وللذي سألت أكرمك الله حين رجعت إلى تدبره وما تؤول به الحال إن شاء الله. لذلك عاقبة محمودة ومنفعة موجودة. وظننت حين سألتني تجسم ذلك أن لو عزم لي عليه وقضي لي تمامه كان أول من يصيبه نفع ذلك إياي خاصة قبل غيري من الناس لأسباب كثيرة يطول بذكرها الوصف. يعني ما يريد أن يتكلم على الأدلة الدالة على أن الإنسان إذا علم الناس الخير أو أرشدهم إليه يناله من الأجر الشيء الكثير. هذا شيء بديهي معروف، ولذلك لم يستطرد الإمام مسلم رحمه الله في ذكر الأدلة على ذلك. إلا أن جملة ذلك أن ضبط القليل من هذا الشأن وإتقانه أيسر على المرء من معالجة الكثير منه، ولا سيما عند من لا تمييز عنده من العوام. يعني أن الإنسان الذي لم يصل إلى درجة جهابذة المحدثين والحفاظ المتقنين إذا عرف جملة قليلة من الأحاديث الصحيحة يستفيد منها أكثر مما لو عرف جملة كبيرة من الأسانيد والمتون، إلا أنه لا يستطيع التمييز بين صحيحها وضعيفها، حسنها وموضوعها، مقبولها ومردودها. فإذا قرأ جملة قليلة من الأحاديث الصحيحة التي نقحها له الحفاظ لاستفاد منها، بينما لو قرأ أو حفظ جملة مستكثرة من الأسانيد والمتون إلا أنه لا يستطيع الميزة بينها فإنه في هذه الحالة لا يستفيد. إلا أن جملة ذلك أن ضبط القليل من هذا الشأن وإتقانه أيسر على المرء من معالجة الكثير منه. يعني إذا عرف القليل الصحيح خير له من أن يعرف الكثير دون تمييز بين الصحيح وغيره، ولا سيما عند من لا تمييز عنده من العوام إلا بأن يوقفه على التمييز غيره. يعني أن الإنسان إذا جمع جملة كثيرة من الأسانيد والمتون وهو لا يستطيع التمييز بين مقبولها ومردودها فإنه سوف لا يستفيد منها إلا إذا جاء غيره من المحدثين والحفاظ المتقنين وأرشده إلى صحيحها من ضعيفها. فإذا الجمع بدون تمييز ما يفيد الإنسان. فإذا كان الأمر في هذا كما وصفنا فالقصد منه إلى الصحيح القليل أولى بهم من الزياد السقيم، وإنما يرجى بعض المنفعة في الاستكثار من هذا الشأن وجمع المكررات منه لخاصة من الناس ممن رزق فيه بعض التيقظ والمعرفة بأسبابه وعلله. يعني أن الجمع للجمل الكثيرة من الأسانيد والمتون والإكثار من الطرق للحديث هذا يستفيد منه الإنسان الذي يستطيع التمييز، وهؤلاء قلة من الناس. ليس كل الناس في المجتمع وفي العالم الإسلامي يستطيع أن يصل إلى هذه الدرجة. فإذا كان الأمر في هذا كما وصفنا فالقصد منه إلى الصحيح القليل أولى بهم من الزياد السقيم. يعني بالنسبة للناس الذين لم يتقنوا التمييز بين الأحاديث، وإنما يرجى بعض المنفعة من الاستكثار. يرجى بعض المنفعة لمن؟ قال: وإنما يرجى بعض المنفعة في الاستكثار من هذا الشأن وجمع المكررات منه لخاصة من الناس ممن رزق فيه بعض التيقظ والمعرفة بأسبابه وعلله. فذلك إن شاء الله يهجم بما أوتي من ذلك على الفائدة في الاستكثار من جمعه. فأما عوام الناس الذين هم بخلاف معاني الخاص من أهل التيقظ والمعرفة فلا معنى لهم في طلب الكثير وقد عجزوا عن معرفة القليل. ثم إنا إن شاء الله مبتدئون في تخريج ما سألت وتأليفه على شريطة سوف أذكرها لك، وهو أن نعمد إلى جملة ما أسند من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقسمها على ثلاثة أقسام وثلاث طبقات. وأنا في الدرس الماضي بينت لكم الأقسام التي سلكها الإمام مسلم في ترتيبه للكتاب، قلنا إنه قسم كتابه إلى ثلاثة أقسام أو ثلاث طبقات بالنسبة للرواة، فنقسمها على ثلاثة أقسام وثلاث طبقات من الناس على غير تكرار، إلا أن يأتي موضع لا يستغنى فيه عن ترداد حديث فيه زيادة معنى، يعني أن الإمام مسلم سوف يذكر لنا الأحاديث دون تكرار للحديث، إذا أتى على باب من الأبواب يذكر فيه من الحديث ما يفي بهذا الباب دون حاجة إلى التكرار، يعني إذا كان يكتفي الإنسان بحديث واحد وإسناد واحد اكتفى به لا يكرر، ولكن يقول في بعض الحالات قد نحتاج إلى التكرار، أنا ما أريد أن أكرر، ما دمنا نكتفي بالحديث الواحد فإننا لا نعمد إلى التكرار، لكننا قد نحتاج إلى التكرار لظروف، من هذه الظروف زيادة معنى أو إسناد يقع إلى جنب إسناد لعلة تكون هناك. كثرة الطرق في الحديث فيها فائدة، أما بالنسبة للأسانيد فإنها يقوي بعضها بعضا، على ما سنذكره إن شاء الله في الشرح أثناء الكلام على أحاديث الكتاب. وأما بالنسبة للمتن فقد يذكر في الحديث رجل مبهم لم يسمه الراوي، إلا أننا نجد اسم الرجل في متن آخر، الحديثان في معنى واحد، إلا أن أحد الحديثين ذكر فيه رجل مبهم، الحديث الثاني ذكر لنا من هو هذا الرجل، كما لو جاء معنا جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هي هذه المرأة لا نعرف، فإذا وجدنا حديثا آخر يذكر لنا اسم المرأة فإن هذا الحديث الآخر يرفع الإبهام الموجود في الحديث الأول، فإذا أعدت الحديث مرة ثانية ما تكون إعادتي في هذه الحالة له، وإنما هي شيء يحتاج إليه المحدث ويحتاج إليه العالم ويحتاج إليه المتعلم، لأن فيه رفع للإبهام الذي وقع في الرواية الأولى. فيقول الإمام مسلم ومن هذا القبيل زيادة الثقة، في بعض الحالات نجد بعض الرواة يذكر الحديث يأتي راوي آخر فيزيد في الحديث بعض الزيادات التي نحتاج إليها كتقييد مطلق أو تخصيص عام أو بيان مجمل أو غير ذلك من الأمور التي ستمر معنا. والعلماء قالوا زيادة الثقة مقبولة لأنها تعتبر بمثابة الحديث الجديد المستقل، ولو جاءنا حديث جديد مستقل عن الثقة لقبلناه، فزيادة الثقة في الرواية لها فوائد كثيرة، ولذلك قبلها العلماء، وسنتكلم على نماذج كثيرة منها إن شاء الله أثناء الشرح. فالإمام مسلم يقول أنا سوف لا أعمد إلى التكرار، ما في داعي لتكرار الحديث، ولكن قد نضطر إلى التكرار، ليش؟ قال بزيادة معنى في حديث آخر، إلا أن يأتي موضع لا يستغنى فيه عن ترداد حديث فيه زيادة معنى أو إسناد يقع إلى جنب إسناد لعلة تكون هنا، قد تكون كما ذكرنا في الأحاديث الماضية في الدروس الماضية الأسانيد يقوي بعضها بعضا، قد يكون بعض الأسانيد فيه نظر فيه مجال للكلام فيكرر الحديث بإسناد آخر حتى يكون الإسناد الثاني إلى جانب الإسناد الأول فيتظاهرا ويقوي الأول الثاني أو الثاني الأول، وكما يقول المثل ضعيفان يغلبان قويا، فإذا وجد عندي حديثين قويين فمن باب أولى أنهما يغلبان غيرهما، فكثرة الأسانيد يقوي بعضها بعضا، فبعض الأسانيد يكون في علة من العلل الخافية التي يمكن أن يثور حولها الكلام،
فيكرر الحديث بإسناد آخر ليكون إلى جانب الإسناد الأول فيتقوى الأول بالثاني، لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حديث تام من هذا زيادة الثقة، فلا بد من إعادة الحديث الذي فيه ما وصفنا من الزيادة، يعني أن الزيادة نحتاج إليها زيادة الثقة، أو أن يفصل ذلك المعنى من جملة الحديث على اختصاره إذا أمكن، ولكن تفصيله ربما عسر من جملته، فإعادته بهيئته إذا ضاق ذلك أسلم. عندنا مسألة في مصطلح الحديث، وهي هل تجوز رواية الحديث بالمعنى أم لا تجوز؟ يعني أننا نسمع الصحابي يسمع الحديث من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يثبته بألفاظه، ما يحفظه بألفاظه، إذا حفظه بألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب عليه أن يؤديه كما سمع، ولكن لنفرض أن إنسانا سمع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهمه وأتقنه، إلا أنه لم يحفظ ألفاظه، فهل يجوز له أن يؤدي الحديث بالمعنى؟ يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ليس بالألفاظ التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما بالمعنى الذي سمعه من رسول الله والتعبير من عند الراوي. المسألة فيها خلاف طويل بين علماء الحديث، خلاصته أن المحدثين قالوا إذا كان الرجل عالما باللغة العربية، عالما بمدلولات الألفاظ، يعرف أن مدلول الكلمة التي ذكرها الآن يساوي مدلول الكلمة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا يجوز له أن يذكر الحديث بالمعنى، وإلا فلا يجوز له أن يروي الحديث بالمعنى، لأنه إذا لم يكن عالما بالعربية ولم يكن عالما بمدلولات الألفاظ من المحتمل أن يضع لفظة مكان لفظة، وفي وهمه أن اللفظتين متساويتان في المعنى والمدلول، ولكن الواقع يخالف هذا، ففي هذه الحالة يكون قد حرف الحديث النبوي ووقع في الإثم. فإذا كان عالما قالوا يجوز له أن يذكر الحديث بالمعنى، وإذا لم يكن عالما فلا تجوز له رواية الحديث بالمعنى. انتهينا من رواية الحديث من المعنى. ينبني على هذه المسألة مسألة أخرى، ألا وهي هل يجوز تجزئة الحديث، يعني أن الحديث يحتوي على مجموعة من الأحكام أو على عدة مسائل، فهل يجوز للراوي أو للمحدث أن يجزئ الحديث بحسب الأحكام الموجودة فيه، فيذكر قطعة منه في هذا المجلس ويذكر قطعة ثانية أخرى في مجلس آخر؟ اختلف العلماء في هذا، والصحيح الذي ذهب إليه جمهور المحققين من المحدثين والفقهاء والأصوليين جواز هذا للإنسان العارف بمدلولات الكلام، يعرف أن المسألة الفلانية بالألفاظ الفلانية قد انتهت عند هذه الفقرة، والفقرة الثانية الجديدة لا علاقة لها بالفقرة الأولى، وبناء على ذلك قالوا يجوز له أن يذكر الحديث مجزأا، يجوز له أن يذكر الحديث مجزأ، هذا على القول برواية الحديث، يعني من منع رواية الحديث بالمعنى منع التجزئة قولا واحدا، ومن أجاز رواية الحديث بالمعنى اختلفوا، فجمهورهم على أنه يجوز له أن يجزئ الحديث إذا كان عالما أيضا بمواقع الكلام، يعلم أن الحكم الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتهي بهذه الفقرة أو بهذه الجملة، والجملة الثانية لا علاقة لها بالجملة الأولى. في هذه الحالة تميز الأحكام بعضها عن بعض، إلا أنه في بعض الحالات لا يستطيع الإنسان أن يميز بين الجمل، في صعوبة في التمييز ما بين الجمل وما بين الأحكام، مع أنها أحكام متعددة وردت في حديث واحد، إلا أنه يشق على الإنسان أن يميز بينها. في هذه الحالة قال الإمام مسلم: أنا سأكرر الحديث مرة ثانية لأنني مضطر إلى التكرار. ولذلك قال: أو أن يفصل ذلك المعنى من جملة الحديث على اختصاره، يعني يذكر أو يذكر الحديث مختصرا، الباب يحتاج إلى الفقرة الفلانية والجملة الفلانية فتذكر فيه الجملة الفلانية، أو المسجد يحتاج إلى هذا الحكم فيذكر فيه هذا الحكم. إذا أمكن هذا التفصيل والتجزئة، ولكن تفصيله ربما عسر من جملته، فإعادته بهيئته إذا ضاق ذلك أسلم. ولذلك يكرر الحديث مرة ثانية مع أنه ذكر في مكان آخر، هو مشتمل على عدة أحكام، ذكر في مكان بالنسبة للحكم الأول، في بقية الأحكام ماذا يعمل بها؟ سيعيد مرة ثانية في مكان آخر، لأنه عسر تمييز فقراته وتجزئة موضوعاته. هذا التكرار لا يقال إنه تكرار من غير فائدة، تكرار بفائدة، لأنه لو ذكره في المكان الأول سوف لا تفهم بقية الأحكام الأخرى التي يرمي إليها هذا الحديث بالنسبة للإنسان العادي. ولو ذكره مجزأا لصعب ذلك، وربما ضيع الفائدة من الحديث، ولذلك يضطر أم يذكره في هذا المكان وفي هذا المكان وفي هذا المكان، لأنه مضطر لهذا التكرار، وهذا تكرار فيه فائدة. فأما ما وجدنا بدا من إعادته بجملته من غير حاجة منا إليه فلا نتولى فعله إن شاء الله تعالى، يعني أنه سوف لا يعمد إلى التكرار ما دام يستطيع ألا يكرر. فإذا اضطر إلى التكرار لمصلحة من المصالح التي ذكرها قبل قليل كزيادة معنى في الحديث الثاني، أو عدم إمكانه التمييز بين جملة الأحكام الموجودة في الحديث الواحد، فإنه في هذه الحالة سوف يضطر إلى إعادة الحديث مرة ثانية. فأما القسم الأول، ما قال إنه سيقسم الكتاب على ثلاثة أقسام، قال: فأما القسم الأول فإنا نتوخى أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرها، وأنقى من أن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث وإتقان لما نقلوا. لم يوجد في روايته اختلاف شديد ولا تخليط فاحش كما قد عثر فيه على كثير من المحدثين، وبان ذلك في حديثهم. فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس أتبعناها أخبارا يقع في أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان كالصنف المقدم قبلهم. وأنا شرحت هذا الكلام في الدرس الماضي، شرحت كيف أن مسلم رتب كتابه وما الكلام الذي انتقل عليه بالنسبة لهذا التقسيم والأجوبة التي أجاب بها المحدثون، على أنهم وإن كانوا فيما وصفنا دونهم، قالوا الطبقة الأولى هم الذين وصلوا إلى ذروة الصحيح الذين لا يعاب عليهم في حديثهم نهائيا، الطبقة الثانية من لم يصلوا بحفظهم وإتقانهم إلى مرتبة الطبقة الأولى، على أنهم وإن كانوا فيما وصفنا دونهم، يعني وإن كانوا دون أهل الطبقة الأولى، فإن اسم الستر والصدق وتعاطي العلم يشملهم، يعني هم معروفون بالصدق ومعروفون بالعلم، إلا أنهم في درجتهم دون درجة الناس الذين وصلوا إلى ذروة الحديث الصحيح وهم أهل الطبقة الأولى أو القسم الأول. مثالهم قال: كعطاء بن السائب ويزيد بن أبي زياد وليث بن أبي سليم وأضرابهم من حمال الآثار ونقال الأخبار، فهم وإن كانوا بما وصفنا من العلم والستر
عند أهل العلم وإن كانوا بما وصفنا من العلم والستر عند أهل العلم معروفين، فغيرهم من أقرانهم ممن عندهم ما ذكرنا من الإتقان والاستقامة في الرواية يفضلونهم في الحال والمرتبة. يعني هؤلاء الناس الثلاثة الذين ذكرهم عطاء بن السائب ويزيد بن أبي زياد وليث بن أبي سليم، وإن كانوا معروفين عند العلماء وكانوا من الناس الذين خاضوا في هذا الشأن، إلا أن غيرهم من أقرانهم ممن وصلوا إلى الذروة العليا من الإتقان والاستقامة يفضلونهم في الحال ويفضلونهم في المرتبة. وأنا قلت لكم في المرة الماضية إن الحديث الصحيح تتفاوت درجات صحته، كما أن الحديث الحسن تتفاوت درجات حسنه، والحديث الضعيف تتفاوت درجات ضعفه. فأعلى الصحيح في الدنيا ما قيل فيه إنه أصح الأسانيد على وجه الأرض، وأقل مرتبة من مراتب الصحيح ما اختلف فيه، بعضهم قال إنه صحيح وبعضهم قال إنه حسن. وأعلى درجات الحسن ما اختلف الناس فيه هل هو حسن أو صحيح، وأدنى درجات الحسن ما اختلف الناس فيه هل هو حسن كلام رسول الله، كلام رسول الله وكلام رسول الله ما يناقش، ولكن الذي يرفع الحديث ويخفضه هو حال الرواة، هو حال الرواة. فبعض الرواة يصل إلى الطبقة العليا في الطبقة العليا في الحفظ والاستقامة، وبعضهم لا يصل إلى هذه المرحلة، ولذلك يتفاوت الناس بتفاوتهم في حفظهم وفي إتقانهم. فهم وإن كانوا بما وصفنا من العلم والستر عند أهل العلم معروفين، فغيرهم من أقرانهم ممن عندهم ما ذكرنا من الإتقان والاستقامة في الرواية يفضلونهم في الحال والمرتبة، لأن هذا عند أهل العلم درجة رفيعة وخصلة ثنية. ألا ترى أنك إذا وازنت بين هؤلاء الثلاثة الذين سميناهم عطاء ويزيد وليثا، هؤلاء الثلاثة الذين ذكرهم من أهل الطبقة الثانية، ألا ترى أنك إذا وازنت هؤلاء الثلاثة الذين سميناهم عطاء ويزيد وليثا، إذا وازناهم بمنصور بن المعتمر وسليمان الأعمش وإسماعيل بن أبي خالد في إتقان الحديث والاستقامة فيه وجدتهم مباينين لهم لا يدانونهم. الثلاثة الأول الذين ذكرهم الإمام مسلم عطاء بن السائب ويقال له أبو يزيد، هذا الرجل ثقة، إلا أنه اختلط بآخر عمره، في آخر حياته اختلط. وأنا ذكرت لكم في الدروس الماضية أن الإنسان أو أن الواحد من الرواة قد يروي له الإمام مسلم، إلا أننا نقبل روايته في صحيح مسلم ولا نقبل روايته خارج الصحيح. وعللنا ذلك بمثال من هذا القبيل، قلنا قد يكون الرجل حافظا متقنا ثقة، إلا أنه اختلط في آخر حياته، روى عنه الإمام مسلم قبل أن يختلط وروى عنه غيره بعد الاختلاط، أو لم ندر حال الرواية عنه هل كانت قبل الاختلاط أو كانت بعد الاختلاط. فإننا في هذه الحالة ما نسوي بين الروايتين، نحن عرفنا أن مسلما روى عنه قبل أن يختلط، وأما غير مسلم ما عرفنا عنه متى كانت الرواية، هل كانت قبل الاختلاط أو كانت بعد الاختلاط. ولذلك لا نستطيع أن نقول إن الراوية ما دام قد روى له الإمام مسلم يجب أن تكون رواية خارج الصحيح صحيحة، لأن مسلما ما روى عنه في صحيحه إلا في حالة كانت روايته فيها مقبولة. فهذا الرجل اللي هو عطاء بن السائب اختلط في آخر حياته، فمن سمع منه قديما قبل أن يختلط فسماعه صحيح، ومن سمع منه متأخرا فهو مضطرب الحديث، فهو مضطرب الحديث. طبعا له في الحياة حيكون خطأ، يصيب ويخطئ، وبناء على ذلك
يحتاط الناس في السماع منه. إذن عطاء بن السائب مع ثقته وجلالة قدره وحفظه وإتقانه إلا أنه اضطرب. فهل نسوي بين عطاء بن السائب هذا وبين رجل عرف بالثقة والحفظ والإتقان من أول حياته إلى آخرها؟ ما يستويان؟ ما يستوي هذان الرجلان؟ واحد اختلط وواحد بقي محافظا على ملكاته العقلية لم يختلط، لأن المختلط سيقع الشك في رواية الرواة عنه، بينما الذي لم يختلط لا شك في قبول روايته. وأما يزيد بن أبي زياد فهو رجل متكلم فيه، تكلم الناس فيه بين مادح وقادح، بين مجرح وبين معدل، وكذلك ليث بن أبي سليم. هؤلاء الثلاثة تكلم فيهم، أما الأول فلاختلاطه، وأما الآخران فلعلل فيهما. فهل يستوي هؤلاء الثلاثة بالثلاثة الذين ذكرهم، وهم منصور ابن المعتمر وسليمان الأعمش وإسماعيل بن أبي خالد؟ هؤلاء الثلاثة اثنان منهما من التابعين، والرجل الثالث من أتباع التابعين. فإسماعيل بن أبي خالد تابعي مشهور، رأى أنس بن مالك وسلمة بن الأكوع، وسمع عبد الله بن أبي أوفى وعمر بن حريث وقيس بن عائذ وأبا جحيفة، وهؤلاء كلهم صحابة رضي الله عنهم. فهو إذن من التابعين، سبعة من الصحابة روى عنهم. وأما الأعمش فرأى أنس بن مالك، إذن هو تابعي، رأى صحابيا واحدا. وأما منصور بن المعتمر فلم يرى واحدا من الصحابة، فليس بتابعي، وإنما هو من أتباع التابعين. يمكن واحد يعترض علينا الآن اعتراض، يقول كيف يقدم مسلم رحمه الله الأعمش، يقدم منصور بن المعتمر على سليمان الأعمش وإسماعيل بن أبي خالد، مع أن الأعمش وابن أبي خالد من التابعين، ومنصور بن المعتمر ليس من التابعين. فكان المفروض به أن يقول كسليمان الأعمش وإسماعيل بن أبي خالد ومنصور ابن المعتمر، إلا أنه عكس، قال عكسه لذلك لأن الأعمش وإسماعيل ابن أبي خالد وإن كانا من التابعين، ومنصور ابن المعتمر وإن لم يكن من التابعين بل كان من أتباع التابعين، إلا أن قدم منصور أرسخ من قدم الاثنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن الآن لسنا في مقام المفاضلة من حيث المرتبة الزمنية، وإنما نفاضل هنا بين الناس بقدر إتقانهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ربما يوجد عندنا اثنين من العلماء، واحد الأستاذ والتلميذ، المعلم والطالب، الصحابي والتابعي. ربما الصحابي ما في إنسان يداني له شرف الصحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كثير من الصحابة كان عاميا أميا ليس مجتهدا، وبعض التابعين مجتهد. الصحابي تكلم في الحكم الشرعي والتابعي تكلم في الحكم الشرعي، من الذي يرجح كلامه؟ يرجح كلام التابعي طبعا، إذا كان الصحابي ليس بمجتهد، إنسان عادي، والتابعي كان من كبار الأئمة المجتهدين وتكلم في حكم شرعي، من الذي يسمع كلامه؟ يسمع كلام التابعي، لأن الأمر الآن أمر استنباط واجتهاد، أمر أحكام شرعية. لو وجد عندنا اثنين من الحفاظ، واحد تابعي واحد من أتباع التابعين كهذه الصورة، إلا أن الرجل اللي ما هو تابعي من أتباع التابعين كان أحفظ من التابعي، من الذي يقدم؟ يقدم الرجل المتأخر في الزمن، لأننا نحن الآن لسنا في مجال المفاضلة بين الناس من حيث الزمن، وإنما المفاضلة عندنا الآن في علم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث الحفظ والإتقان والضبط. فمن كان أحفظ وكان أتقن وأضبط يقدم على غيره، وإن كان غيره أقرب منه زمانا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمنصور بن المعتمر هذا كان أرجح الثلاثة، أرجح من الأعمش وإسماعيل بن أبي خالد. ليش؟ ذكر لنا الإمام النووي رحمه الله تعالى جملة من النقول عن علماء الحديث. قال علي بن المديني: إذا حدثك ثقة عن منصور فقد ملأت يديك لا تزيد غيره. وقال عبد الرحمن بن مهدي، طبعا هؤلاء الناس هم عظماء النقاد للرجال، وقال عبد الرحمن بن مهدي: منصور أثبت أهل الكوفة. وقال سفيان: كنت لا أحدث الأعمش عن أحد من أهل الكوفة إلا رده، فإذا قلت عن منصور سكت. وقال أحمد بن حنبل: منصور أثبت من إسماعيل بن أبي خالد. قدموه على إسماعيل أبي خالد مع أن إسماعيل تابعي ومنصور من أتباع التابعين. وقال يحيى بن معين: إذا اجتمع الأعمش ومنصور فقدم منصورا، مع أن الأعمش لقي سبعة من الصحابة ومنصور لم يلتقي واحدا منهم. وقال أبو حاتم: منصور أثقل من الأعمش، لا يخلط ولا يدلس. وقال الثوري: ما خلفت بالكوفة آمن على الحديث من منصور. ومنصور هذا صام 60 سنة وقامها، 60 سنة وهو صائم. وطبعا الصيام هنا ليس معنى ذلك أنه يصوم كل أيام السنة، وإنما يصوم الأيام ما عدا الأيام التي يحرم صيامها، أما الأيام التي يحرم صيامها فما يصومها، وإن قلنا صام سنة وإنما هذا من قبيل التغريب، أما الأيام التي يحرم صيامها فما كان يصومها. يقول النووي: وأما عبادته وزهده وورعه وامتناعه من القضاء حين أكره عليه فأكثر من أن يحصر وأشهر من أن يذكر. وهنا ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى الأعمش بلقبه، ولذلك علق الإمام النووي رحمه الله على هذا: هل يجوز أن يذكر الناس بالألقاب التي يكرهونها أم لا يجوز هذا ويعتبر من قبيل الغيبة؟ فقال رحمه الله: إذا ذكر الرجل بلقب من ألقابه التي يكرهها، إذا ذكر من أجل تعريف الناس به، اشتهر بين الناس بأنه الأعمش، لو ذكرناه باسمه أو ذكرناه بكنيته لما عرفه الناس، ولذلك نحن مضطرون لذكر لقبه وإن كان يسوءه هذا اللقب. مثلا يعني حضر أضرب مثال بالأعمش، وإن كان يسوءه هذا اللقب إلا أنه لا مانع من ذكره بهذا اللقب حتى نعرف الناس به حتى لا يضيع هذا الرجل. وأما في غير هذا المجال فلا يجوز للإنسان أن يذكر أخاه المسلم بلقب من الألقاب إلا إذا كان الرجل يحب أن يذكر بهذا اللقب، لأنه ليس في مجال التعريف. ونظير هذا تجريح علماء الحديث للرواة. كان أحمد بن حنبل وابن المديني وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن معين وابن أبي حاتم وغيرهم من المحدثين من كبار نقاد الرجال ونقاد الحديث، كانوا إذا ذكر أمامهم الرجل يقولون: هذا ضعيف، هذا مردود الحديث، هذا لا نقبل روايته. ولم يعد العلماء هذا من قبيل الغيبة، بل هذا من قبيل الأمور الواجبة، يجب عليهم أن يبينوا للناس هذا حقيقة هذا الرجل وحقيقة هذا الرجل، حتى لا يغتر الناس بالرواة حفاظا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا إذا حدث التجريح بشيء فلا يجوز للإنسان أن يجرحه بشيء آخر. المهم أني أنا أوصل السامع إلى الغاية التي أريدها، وهي أن هذا الرجل ما تصح الرواية عنه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذكر ما يوصلني إلى هذه الغاية وأمسك بعد ذلك، ما من يفتح المجال وبعد ذلك أجرح الرجل ثم أتكلم في عرضه وأتكلم في أخلاقه. أنا ليس هذا مجال بحثي، أنا المهم عندي أنني أبين للناس أن هذا الرجل ليس بثقة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبناء على ذلك أذكره بما يؤدي هذا الغرض ويوصل إلى هذه النتيجة. فذكر الإمام مسلم هنا للأعمش وذكر غيره للأعرج. الأعرج من كبار الرواة الذين روى لهم الإمام مالك رضي الله تعالى مالك يعني مالك وغير الإمام مالك لكن من أشهر شيوخ الإمام مالك أو من أشهر شيوخ شيوخه للإمام مالك شيخ شيخه للإمام مالك. فالأعرج مشهور في الأعمش في الأعرج في الأحول في الأصم حاتم الأصم في الأشل في الأثرم في ابن عليا مع أنه امرأة يعني عليا امرأة أمه ومع ذلك ذكر بها وما عاب الناس هذا على المحدثين لأنه اشتهر بهذا الاسم ولا مانع في هذه الحالة من ذكره بما اشتهر به من أجل تعريف الناس على حقيقته. ألا ترى أنك إذا وازنت هؤلاء الثلاثة الذين سميناهم عطاء ويزيد وليثا بمنصور بن المعتمر وسليمان الأعمش وإسماعيل بن أبي خالد الثلاثة من كبار الحفاظ ومن كبار المتقنين والثلاثة الأول فيهم مجال الكلام واحد اختلط والاثنان الآخران تكلم الناس فيهما بين راد لحديثهما وقابل لهما فلا نسوي بين هؤلاء الثلاثة وإن كان الستة قد عرفوا عند العلماء بالعلم وكانوا من أهل هذا الشأن إلا أنهما تفاوتا في المرتبة. ألا ترى أنك إذا وازنت هؤلاء الثلاثة الذين سميناهم عطاء ويزيد وليثا بمنصور بن المعتمر وسليمان الأعمش وإسماعيل بن أبي خالد في إتقان الحديث والاستقامة فيه وجدتهم مباينين لهم لا يدانونهم لا شك عند أهل العلم بالحديث في ذلك للذي استفاض عندهم من صحة حفظ منصور والأعمش وإسماعيل وإتقانهم لحديثهم وأنهم لم يعرفوا مثل ذلك عن عطاء ويزيد وليث. وفي مثل مجرى هؤلاء إذا وازنت بين الأقران كابن عون وأيوب السختياني مع عوف بن أبي جميلة وأشعث الحمراني وهما صاحبا الحسن وابن سيرين كما أن ابن عون وأيوب صاحباهما إلا أن البون بينهما وبين هذين بعيد في كمال الفضل وصحة النقل وإن كان عوف وأشعث غير مدفوعين عن صدق وأمانة عند أهل العلم الحسن البصري وابن سيرين وهما من هما وسنتكلم على ترجمتهما إن شاء الله أثناء الكلام على أحاديثهما. لهما أصحاب ابن عون وأيوب السختياني من أصحابهما وعوف بن أبي جميلة وأشعث الحمراني من أصحابهما. هؤلاء الأربعة من أصحاب الحسن وابن سيرين إلا أن الفرق بينهما شاسع جدا. ابن عون وأيوب السختياني من كبار الحفاظ والمحدثين بينما نجد أن ابن أبي جميلة وأشعث الحمراني مع أنهما ليسا مدفوعين عند أهل العلم كما قال الإمام مسلم إلا أنهما لا يصلان إلى درجة الاثنين الآخرين اللذين ذكرناهما. ومراد مسلم في هذا كله أن يبين لنا أن الناس يتفاوتون في المنزلة بتفاوتهم في الحفظ والضبط والإتقان. وإنما مثلنا هؤلاء في التسمية ليكون تمثيلهم سمة يصدر عن فهمها من غبي عليه طريق أهل العلم في ترتيب أهله فيه فلا يقصر بالرجل العالي القدر عن درجته ما ننزل الرجل العالي القدر إلى درجة وضيعة ولا يرفع متضع القدر في العلم فوق منزلته ويعطى كل ذي حق حقه وينزل منزلته. وقد ذكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم وهذا أدب من آداب الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، فننزل العالم في منزلة العلماء والجاهل في منزلة الجهلة، وننزل كل إنسان في منزلته، فلا نرفع وضيعا ولا نضع رفيعا، لأن الإسلام جاء لإقامة العدل بين الناس، ومن العدل أن ينزل الإنسان في منزلته التي يستحقها، ومن الظلم أن نضع من شأن رفيع الدرجة وأن نرفع إنسانا كان وضيع الدرجة، هذا من الظلم الذي لم يأتي به الإسلام. قال: وقد ذكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم مع ما نطق به القرآن من قول الله تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. كل هذا الكلام يريد منه الإمام مسلم النتيجة التي ذكرناها في أول الكلام، وهي أن الناس يتفاوتون في الحفظ والإتقان. فعلى نحو ما ذكرنا من الوجوه نؤلف ما سألت من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما ما كان منها عن قوم هم عند أهل الحديث متهمون، ليسوا في عداد رواة الصحيح، وإنما هم من أهل التهم. فأما ما كان منها أي من الأحاديث عن قوم هم عند أهل الحديث متهمون أو عند الأكثر منهم، ليس من الشرط أن يكون المحدثون قد أجمعوا على الطعن فيهم، جمهور المحدثين على الطعن فيهم. قال: إذا رد جميع المحدثين حديثهم أو رد جمهور المحدثين حديثهم فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم. مثل من؟ قال: كعبد الله بن مسور أبي جعفر المدائني وعمر بن خالد وعبد القدوس الشامي ومحمد بن سعيد المطلوب وغياث بن إبراهيم وسليمان بن عمرو أبي داود النخعي وأشباههم ممن اتهم بوضع الأحاديث وتوليد الأخبار. من الغالب على حديثه المنكر أو الغلط أمسكنا أيضا عن حديثهم. هؤلاء الناس الذين ذكرهم اتهموا بوضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث الموضوع هو الحديث المختلق المصنوع. فرق ما بينه وبين الحديث الضعيف: الحديث الضعيف راويه لم يتهم بالوضع، نحن غلب على ظننا أن هذا الحديث لم يقله رسول الله لكننا ما قطعنا بهذا. والحديث الموضوع هو الحديث الذي اختلقه راويه كذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث الموضوع روايته لا تصح، لا يجوز لمسلم أن يروي حديثا موضوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يقول الإمام جلال الدين السيوطي في ألفيته: الخبر الموضوع شر الخبر، وذكره لعالم به احضري في أي معنى كان إلا واصفا لوضعه. يعني ما يجوز له أن يذكر الحديث الموضوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي معنى كان، سواء كان في الترغيب أو الترهيب، أو كان في الفرض والواجب، أو في المندوب والمكروه، أو في المباح، ما يجوز ذكره بحال من الأحوال إلا إذا ذكره المحدث ووصف أن هذا الحديث موضوع، ذكره وعلق عليه بأنه موضوع كذب مختلق مصنوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والوضع حرام، ما يجوز وضع بإجماع الأمة، بل ذهب الشيخ أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين رحمه الله تعالى إلى القول بتكفير واضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجزم الشيخ أبو محمد بكفره بوضعه إن يقصدي. إمام جلال الدين السيوطي في الألفية ينقل عن أبي محمد الجويني، طبعا ليس نقل السيوطي نظم السيوطي، وإنما النقل معروف هذا عن الإمام أبي محمد الجويني: وجزم الشيخ أبو محمد بكفره بوضعه إن يقصدي. والناس الوضاعون يضعون كلام يعني يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما أن يأتي بحكمة وبعد ذلك يجعلها حديثا ولا يعجز أن يجد لها إسنادا، أو أن يأتي إلى كلام من كلامه فيذكر له إسناده ويزعم أنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسباب الوضع كثيرة وبواعث الوضع كثيرة معروفة في علم مصطلح الحديث، وقد صنف علماء المسلمين كثيرا من الكتب في بيان الموضوعات من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإمام مسلم يقول: إذا أتى على مثل هؤلاء الناس ممن اتهم بالكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه سوف لا يتشاغل بذكر حديثهم، حتى ما في تضييع وقت بدون فائدة، تضييع وقت بدون فائدة، فإنه سوف لا يتشاغل بذكر حديثهم. وكذلك ليس فقط من يضعون الحديث، وكذلك من الغالب على حديثه المنكر أو الغلط. أمسكنا أيضا عن حديثهم، ما هو حديث المنكر؟ أنا في المرة الماضية عرفت لكم الحديث الشاذ، قلنا من شرط الحديث الصحيح ألا يكون شاذا، ألا يكون شاذا، والشاذ هو ما يخالف الثقة فيه من هو أوثق منه. وأما المنكر فهو الحديث الذي يخالف فيه الضعيف الثقة، إذا خالف الثقة من هو أوثق منه فهذا شاذ ومقابله محفوظ، وأما إذا خالف الضعيف الثقة ففي هذه الحالة يسمى الحديث بالمنكر ومقابله المعروف، ومقابله المعروف. فالإمام مسلم يقول: سوف لا أعرج على رواية من اتهم بالكذب على رسول الله، كما أنني سوف لا أعرج على من غلب على حديثه النكارة، من غلب على حديثه النكارة، وكذلك من الغالب على حديثه المنكر أو الغلط. أمسكنا أيضا عن حديثهم. وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم أو لم تكد توافقها. فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله. فمن هذا الضرب من المحدثين عبد الله بن محرر ويحيى ابن أبي أنيسة والجراح بن المنهال أبو العطوف وعباد بن كثير وحسين بن عبد الله بن ضميرة وعمر بن صهبان ومن نحى نحوهم في رواية المنكر من الحديث، فلسنا نعرج على حديثهم ولا نتشاغل به، لأن حكم أهل العلم والذي نعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما رووا وأمعن في ذلك على الموافقة لهم. فإذا وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عند أصحابه قبلت زيادته. الآن الإمام مسلم رحمه الله تعالى الحديث المنكر إما أن يكون بسبب مخالفة الضعيف لمن هو ثقة، أو في تفرده بأن يتفرد الحديث بزيادة في الحديث، أو أن يتفرد بحديث لم يعرف عند الحفاظ، لم يعرف عند الحفاظ. في هذه الحالة يعتبر الحديث منكرا ما يعرج الإمام مسلم على روايته. وأما إذا كان الراوي المتفرد بالرواية ثقة ويشارك الحفاظ في الحفظ والإتقان، فإننا في هذه الحالة نقبل زيادة الثقة على ما ذكرنا قبل قليل، لأن الثقة كالحديث المستقل وهو مقبول. فإذا كان مستقلا قبلنا، وكذلك إذا كان في زيادة قبلنا، لأن حكم أهل العلم والذي نعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما رووا وأمعن في ذلك على الموافقة لهم. فإذا وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عند أصحابه قبلت زيادته. فأما من تراه يعمد لمثل الزهري في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره، أو لمثل هشام بن عروة وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك، قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق منهم في أكثر، فيروي عنهما أو الله تعالى. يقول الإمام ابن شهاب الزهري من كبار العلماء المحدثين، وهشام بن عروة أيضا من كبار العلماء المحدثين، وأصحابهما كثر. الرواة عن ابن شهاب الزهري كثر لا يحصيهم العد، وهشام بن عروة كذلك. فإذا وجدنا واحدا من الثقات الحفاظ المتقنين روى عن هشام بن عروة ابن شهاب الزهري حديثا انفرد به ما رواه عن الرجلين غيره، مع كثرة أصحاب ابن شهاب وكثرة أصحاب هشام بن عروة، هذا صار رجل منفرد بهذه الرواية. العقل يقضي في الأعم الأغلب لعدم صحة روايته، يعني ما معنى أن ينفرد واحد من بين 1000 رجل عن ابن شهاب وعن هشام بن عروة بحديث واحد؟ 900 رجل أو 1000 رجل ما سمعوا هذا الحديث من هشام أو من ابن شهاب، قال إلا أننا نعرف أن هذا الرجل حافظ ضابط شارك الرواة عن ابن شهاب وعن هشام بن عروة في رواية حديثيهما وفي رواية أحاديث أخرى من غير حديث الرجلين، وهو معروف بالضبط والحفظ والإتقان، قال نقبل روايته فإن كان قد انفرد بها، لا مخالفة فيها ولا شذوذ، إلا أنه تفرد بالرواية يغلب على التفرد الضعف إلا أنه ثقة وشارك الحفاظ في حفظهم وشاركهم في رواية الصحيح قبلناها. ولكن إذا انفرد رجل ليس بهذه المرتبة، لم يشارك الحفاظ في رواية الصحيح، ما عرف عنه هذا، ومع ذلك جاء وانفرد برواية عن ابن شهاب الزهري أو عن هشام بن عروة، هل نقبلها؟ قال ما نقبلها. هذه نوع من أنواع النكارة التي ترد على الحديث، رجل ما عرف بمشاركة الحفاظ في رواية الصحيح، وبعد ذلك ينفرد برواية حديث عن مثل ابن شهاب أو هشام ابن عروة مع كثرة أصحابهما الذين لا يحصيهم العد، فتفرده في هذه الحالة يجعل السامع يغلب على ظنه أنه إنما أخطأ في هذا الحديث الذي انفرد به، لأنه أولا ما هو معروف بأنه من الحفاظ المتقنين الذين يجارون الحفاظ في الصحيح، وإنما عرف عنه غير ذلك. ما دام عرف عنه غير ذلك وفي حالة المشاركة يكون حديث محل نظر، فما بالك في حالة المخالفة أو في حالة الانفراد عن رجل كمثل ابن شهاب وهشام ابن عروة، يغلب على الظن النكارة على حديثه، وبناء على ذلك فإن مسلما لا يخرج له ولا يعرج عليه. فإذا وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عند أصحابه قبلت زيادة، يعني هذا إذا كان الرجل موافق للمحدثين وموافق للرواة في رواية الصحيح معروف. فأما من تراه يعمد لمثل الزهري في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره، أو لمثل هشام بن عروة وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مسترك، قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق منهم في أكثر، فيروي عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث مما لا يعرفه أحد من أصحابهما. إيش معنى أنه ينفرد وكل هؤلاء الرواة لم يعرفوا هذا الحديث الذي انفرد به هذا الرجل الذي لم يشاركهم أصلا في الصحة؟ قال وليس ممن قد شاركهم في الصحيح مما عندهم، فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس، والله أعلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.